بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير سورة الصف، وقال مجاهد: من أنصاري إلى الله؟ من يتبعني إلى الله؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: مرصوص ملصق بعضه ببعض. وقال غيره: بالرصاص.
قال غيره مصطفى، قال يحيى.
نعم. باب قوله تعالى: يأتي من بعد اسمه أحمد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم يا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الصف وتسمى سورة الحواريين أيضا. ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث على قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال عليه الصلاة والسلام في حديث جبير المطعم عن أبيه محمد بن جبير المطعم عن أبيه جبير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي وأنا الحاشر. هذه أسماءه عليه الصلاة والسلام، له أسماء كثيرة. ومحمد ألهم الله أهله فسمه محمدا، وهو أحمد في التوراة يعني الإنجيل. ومن أسماء الماحي فسره النبي بأن الماحي الذي يمحو الله به الكفر، يعني محى الله به الكفر وأنقذ الله به من هدى الله، من هداه الله من الخلق الكثير فدخلوا في الإسلام ملايين البشر الذين هداهم الله به. وأنا الحاشر، قال: الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. ومن أسمها العاقب، الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي لأنه نبي الساعة عليه الصلاة والسلام، حيث يحشر الناس بعده. ومن أسماء العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي، بل هو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وله أسماء أخرى كثيرة غير هذه الأسماء. والله تعالى له أسماء كثيرة، ومنها 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، وله أسماء كثيرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة، وقل له أسماء كثيرة: القرآن والشفاء والهدى. بعض المخلوقات لها أسماء كثيرة، كالأسد له أسماء كثيرة، وأعتقد 500 اسم. والسيف كذلك يقول له 300 اسم: السيف الصقيل والمهند، والأسد الضرغام، والأسد له أسماء كثيرة يذكرها أهل اللغة. هذه أسماء له عليه الصلاة والسلام، ذكر محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، 5 أسماء. قالوا: من أنصاري إلى الله؟ في الآية: من أنصاري إلى الله؟ من قال: من يتبعني إلى الله؟ الأنصار التابع، كأنهم بدان مرصوص يعني ملصق بعضه ببعض، يعني مثبت لا يزول. والغرض أن والمقصود أن الله يحب المترصين في الصفوف القتال، ليس بينهم خلل، يكون الصفوف منتظمة متراصة. وكذلك في الصلاة يشرع تكون الصفوف متراصة ليس فيها خلل. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم. قبل أن ننبه إن شاء الله أن الأسبوع القادم وفي دروس تستنف الدروس إن شاء الله الأسبوع اللي بعده إن شاء الله، وستكون إن شاء يعلن الآن، وكتب الإعلان إن شاء الله، يكون الدروس إن شاء الله الأحد والاثنين والأربعاء البخاري، وكذلك في المساء عشان إن شاء الله نكمل إن شاء الله حتى نكمل مثل معك ولا صحيح مسلم إن شاء الله، سيكون هناك بعدين إن شاء الله في المساء إن شاء الله ترتيب إن شاء الله. الله يحفظكم حياة طيبة. ويكون مع الأحد مع البخاري الدرع السرية الصباح، والاثنين العقيدة الواسطية مع البخاري، والأربعاء مع البخاري مجموع الفتاوى بس فقط، وما دروس الخميس والأحد والاثنين في المساء أيضا في المساء البخاري، وأما الخميس تبقى دروسه كما هي كما كانت سابقا دروس الفصول الماضية إن شاء الله ابتداء من الأسبوع اللي بعد الأسبوع، الأسبوع القادم ما في دروس، الثامن أو الأحد اللي هو بعد بدء الدراسة يوم 26 أو 27. نعم لا ما في بلوغ، ما في إلا درسين، ما في إلا البخاري والدرس السرية. نعم هذا معنى الآن اللي بين أيدينا. نعم بعدها المجلد التاسع، بعد الثامن المجلد التاسع. نعم
سورة الجمعة. باب قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وقرأ عمر فامضوا إلى ذكر الله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال قلت من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا. وفينا سلمان الفارسي رضي الله عنه. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال أو رجل من هؤلاء. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد العزيز قال أخبرني ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لنا له رجال من هؤلاء.
نعم هذه سورة الجمعة. طول المؤلف على باب قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال وقرأ عمر رضي الله عنه فاسعوا إلى ذكر الله. قال فامضوا إلى ذكر الله. قرأها عمر إما على أنها قراءة أو قرأها تفسيرا لبيان أن معنى السعي المضي. عمر قرأ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قرأ عمر فامضوا إما على أنها قراءة أو قرأها تفسيرا لبيان أن معنى السعي المضي والمشي، وليس معناها العدو والإسراع لأنه منهي عنه في الذهاب إلى الصلاة. في الذهاب إلى الصلاة منهي عن الإسراع والعدو، ليس المراد قول فاسعوا العدو والإسراع، وإنما المقصود المضي. من ذكر حديث أبي هريرة في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، ثم سئل من هم يا رسول الله فلم يراجع حتى وضع رسول الله عليه وسلم ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال أو رجل من هؤلاء، يعني من فارس. وهذه من الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي فسر بعض الآيات من فسر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر الظلم بأنه الشرك. وقد دخل في الإسلام من فارس جم غفير كانت عندهم رغبة شديدة في الإسلام، ومنهم سلمان رضي الله عنه، وهذه منقبة لمن من الله عليه بالإيمان من فارس. نعم
باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا. حدثني حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا حسين عن سالم بن أبي الجعد وعن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فتار الناس إلا 12 رجلا فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها.
نعم هذا الحديث هي أن النبي كان يخطب الجمعة فجاءت عير ففض الناس إليها ولم يقم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فأنزل الله هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. وقع عند الطبراني من طريق قتادة إلا 12 رجلا، إلا 12 رجلا وامرأة، وهذه الطريق هي الموافقة لقواعد اللغة العربية، إلا 12. وأما رواية الكتاب إلا 12 رجلا، هذه جاءت على لغة من لغات العرب، وهي ملازمة المثنى للألف في جميع الحالات. إلا 12 رجلا، ملازمة المثنى للألف في حالة الرفع والنصب والجر. وكان خروجهم انفضاضهم بسبب حاجتهم إلى الطعام وما أصابهم من شدة، ولأن هذا كان في أول الإسلام، لم ينهوا عن ذلك، وقيل إن هذا كان قبل أن تكون الخطبة قبل الصلاة، كانت بعد الصلاة. وعلى كل حال فإن هذا كان في أول الإسلام، والله تعالى أدبهم. ذكر هذا في هذا الموضع أو في موضع آخر، وقال في بعض النقول الذي بقي 8 وقيل 11، لكن ما ذكر المؤلف من الشارح متى كان هذا، وهل كانت الصلاة قبل الخطبة أو الخطبة قبلها. وعلى كل حال لم يأتهم الصحابة رضي الله عنهم، لم يأتهم ما يدل على أنه يجب عليهم البقاء، فلهذا خرجوا ولم يقل 12 رجلا. أخذ بعضهم من هذا الحديث أن الجمعة لا تنعقد بأقل من 12 رجلا، وهذا ليس بصحيح، لأن هذه واقعة عين. ذهب الحنابلة وجماعة إلى أن الجمعة لا تنعقد بأقل من 40 رجلا، يستدلوا بحديث مضت الصلاة في كل 40 رجلا جمعة، لكن هذا حديث ضعيف ليس بحج لا يحتج به. جاء في بعض الأحيان أنه بقي 8، بقي 11، والصواب أن الجمعة تنعقد بثلاثة: أحدهم الخطيب إذا كانوا مستوطنين في بناء، أما البوادي وأهل الخيام لا جمعة عليهم، لكن إذا كانوا مستوطنين في بناء وكانوا ثلاثة فإنها تنعقد بجمعة: خطيب وهو الإمام، ومؤذن وواحد معه، مؤذن ومأموم معه، والخطيب هو الثالث الإمام. وأما الجماعة فإنها تنعقد باثنين، الجماعة تنعقد باثنين والجماعة بثلاثة، هذا هو الصواب. نعم. في الحديث الأول في قصة فارس من أهل فارس، أهل فارس من بني آدم، من ولد نوح، قيل إنهم من ولد يافث بن نوح، وقيل من ذرية لاوي بن نوح، وقيل هو فارس، المقصود أنهم من ولد من أولاد نوح، من ولد آدم. نعم.
سورة المنافقين. باب قوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد.
أن تقدم اختلاف النقل في سبب انفضاضهم في كتاب الجمعة، المؤلف ذكر أن هناك الأسباب التي دعتهم إلى أنهم ينفضون. نعم.
سورة المنافقين. باب قوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى لكاذبون. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ولو رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل.
ولعين
ولو رجعنا من عنده
لو عندك لو
نعم أفضل
نعم صلى العين هذا لفظ الآية ها في النسخة دواء أنت ها ولو رجعنا
ولو رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل فذكرت ذلك لعمي أو لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه فأصابني هم لم يصبني مثله قط فجلست في البيت فقال لي عمي ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال إن الله قد صدقك يا زيد.
نعم وفي هذه تبين خبث المنافقين وما في قلوبهم من الضغينة والحقد وهذا يتبين عند الشدائد إذا حصلت لهم شدة أو مشقة ظهر النفاق ولجم النفاق ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر زيد في الأول لأنه حكم على غيره بالكفر والنفاق حتى نزل القرآن لم يقبل خبر زيد لأنه حكم على غيره بالحكم والكفر والنفاق حتى نزل القرآن وإلا في خبر الواحد مقبول خبر واحد مقبول في الأخبار في الرواية والشهادة ويعمل به إذا كان عادلا في الأحكام والعقائد كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة قد روى البخاري رحمه الله في صحيح الكتاب وأخبار الآحاد وذكر نصوصا وأخبارا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسله إلى الرؤساء والقبائل والعشائر وكتبه ويقبلون وأهل قباء أيضا قبل الخبر الواحد واستدارهم في الصلاة لكن هذا حكم على غيره بالكفر والنفاق هذا أمر عظيم ولم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي تأليفا له ولأصحابه ولئلا يقول الناس أن محمد يقتل أصحابه لأن السبب قتل خفي إن هو يظهر الإسلام ويدعي أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلو قتل صار هذا في تنفير عن الإسلام صار من يسمع بقصة في قتله يقول إن محمد يقتل أصحابه يصير في تنفير الإسلام لأن السبب ليس بظاهر خفي سبب قتله فلهذا كان يسلك المنافقين أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن ولي الأمر من ثبت عليه النفاق يقتل نعم
باب اتخذوا أيمانهم جنة يجسنون بها حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وقال أيضا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني فأصابني هم لم يصبني مثله فجلست في بيتي فأنزل الله عز وجل إذا جاءك المنافقون إلى قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله إلى قوله ليخرجن الأعز منها الأذل فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي ثم قال إن الله قد صدقك.
نعم. وفي هذا من فوائد جواز التبليغ مع ما فيه ما يخشى منه الضرر من الأخبار، تبليغ ولاة الأمور من الأخبار التي تصدر من الأشرار، يخشى من شرهم على المسلمين أو على الدولة، ولا يعد هذا نميمة بل هو نصيحة، هذا من النصيحة. نعم.
باب قوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت محمد بن كعب القرظي قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه قال لما قال عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله، وقال أيضا لئن رجعنا إلى المدينة أخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم فلامن الأنصار، وحلف عبد الله بن أبي ما قال ذلك، فرجعت إلى المنزل فنمت فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال إن الله قد صدقك ونزل هم الذين يقولون لا تنفقوا الآية. وقال ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيه دل على المنافقين لا يبلون بالأيمان والعياذ بالله، لكفرهم ونفاقهم، ليس عندهم تعظيم لله ولا ليس عندهم هيبة الأيمان. الواجب على المسلم أن يعظم الله عز وجل وأن لا يكثر من الأيمان. الله تعالى احفظوا أيمانكم. من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله رجل ينفق سلعته بالحلف الكاذب، وكذلك وعد الآخر رجل لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، وهذا والعياذ بالله كما قال الله اتخذوا أيمانهم جنة ستار لهم، كانوا يتخلفون عن الجهاد المنافق. فإذا جاء النبي حلفوا أنهم معذورون وكذا، والنبي يقبل على نيتهم ويكفي صلاتهم إلى الله. قال الله تعالى أنهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. بالله. نعم.
باب وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل، قالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في إذا جاءك المنافقون، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. وقوله خشب مسندة قال كانوا رجالا أجمل شيء.
هذا تفسير لقوله تعجبك أجسامهم كان رجالا أجمل شيء، وهذا فيه بيان سبب هذه المقالة وأن أصابهم شدة، قال أصاب الناس شدة فقال عبد الله هذه المقالة، هذه على المنافقين إذا لا يصمدون للشدائد، إنما إذا أصابهم شدة نجم النفاق صلى الله عليه وسلم. في أوقات الفتن في قوة الشدائد ينجم النفاق ويظهر المنافقون يتكلمون، مثل ما حصل في هذه الأيام من الصحفيين الذين تكلموا بالكلام الباطل وطعنوا في المؤسسة الخيرية والمدارس تحفيظ القرآن، وقالوا نتفرق الإرهاب نجم النفاق بسبب الشدائد والفتن وتسلط الكفرة، نجم النفاق، نسأل الله العافية. نعم.
باب قوله: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم رأيتهم يصدون وهم مستكبرون. حركوا، استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ بالتخفيف من لويت. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي فذكره عمي للنبي صلى الله عليه وسلم وصدقهم، فدعاني فحدثته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، وكذبني النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في بيتي. وقال عمي: ما أردت إلى أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها وقال: إن الله قد صدقك.
نعم. ونكرر هذا الحديث 5 مرات، 5 تراجم على كل آية يعيد الحديث. المقصود من ذلك التقوية، تقوية الحديث، يتقوى طرقه، في كل مرة له طريق فيتقوى، وكذلك أيضا يكون الآية مناسبة للآية التي يسوقها، ترجمة التي يسوقها، وأن الحديث في معنى الآية، يعني هذه الآيات الخاية كل آية الحديث في معناها ويدل عليها. وأيضا يكون هناك زيادات في المتن، مثل ما سبق في الحديث الأول قال: لا أصاب الناس في شدة، في بيان سبب هذه المقالة، فيكون فيه زيادة قوة الحديث، يتقوى الحديث بطرق، تعدد الطرق، وكذلك أيضا يكون فيه إضافة زيادات في المتن ومعاني، وأحيانا يأتي في تكرار تفسير الكلمات، وأيضا كذلك أيضا يكون مناسبة الحديث للآية، الآية في الترجمة. وكان بإمكانه أن حديث واحد يذكر الطرق الخمسة كلها في موضع واحد. نعم. قلوا وهم لووا رؤوسهم وهم مستوى، قال حركوا، استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني استهزاء وسخرية، نعوذ بالله. إذا قيل لهم تعالوا واستغفر لكم رسول، لووا رؤوسهم، يعني حركوها سخرية واستهزاء. نعم. هذا من كفرهم والعياذ بالله. نعم.
باب قوله: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة، قال سفيان: مرة في جيش، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى جاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوها، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه، فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد. قال سفيان: فحفظته من عمرو. قال عمرو: سمعت جابرا، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا الحديث فيه بيان سبب هذه المقالة التي قالها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الصحابة كانوا في غزاة، فكسع رجل مهاجر رجل من الأنصار يعني بعض الشباب كسع يعني كسع من ضرب دبره بيده أو برجله، ضرب دبره بيده أو رجله فشق ذلك عليه وهو شديد عند أهل اليمن والأنصار، والأنصار أصلهم من اليمن، ولا ينبغي فعله لأنه قد يفسر بشيء لا يليق. فلما كسعه ضرب بيده شق ذلك عليه على الشاب، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجرين يا للمهاجرين. فسمع بذلك عبد الله، فسمع النبي بهذا فقال ما بال دعوة الجاهلية؟ قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فقال دعوها فإنها منتنة. فيه يعني التعزي على التحزب، فيه تحريم الاعتداء بعزاء الجاهلية، فيه تحريم التعزي بعزاء الجاهلية والدعوة بدعوة الجاهلية، وفيه التنفير الشديد من ذلك بقول دعوها فإنها منتنة، وفيه مضرة التحزبات والانقسامات. وإذا كان الانتساب والاعتزاء إلى المهاجرين وإلى الأنصار وهي مسميات إسلامية سماها النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة الجاهلية لما في ذلك من التحزب والانقسام، فكيف بمن دعا بدعوة غير إسلامية، بدعوة القومية العربية أو دعوة الاشتراكية أو حزب معين كحزب البعث مثلا؟ لا شك في منع ذلك وتحريمه والأشد. والواجب الانتساب إلى الإسلام الذي يجمع المسلمين جميعا، الواجب يقول يا للمسلمين، ما يقول يا للأنصار، ولا يقول يا للمهاجرين، ما تحزب جعل المسلمين قسمين، الواجب أن يقول يا للمسلمين الذي يجمع المسلمين جميعا ولا يفرق بينهم، وبذلك ينصر المسلمون جميعا، ينصر المسلمون إذا استنجد بهم ممن ظلمه. أما يقول يا للأنصار وهذا يقول المهاجرين هذه تحزبات وإن كانت مسمات إسلامية. وسبب هذا الفعل، ولذلك ينبغي عدم هذا الفعل لأنه فسر بشيء آخر. وقد كان الصبيان في يلعبون يسمون بلعبهم الرماح أو المرامحة، ربما ضرب صاحبه على دبره أو برجله يسمونها مرامحة والرماح، هذه تحصل عند الصبيان وهم يلعبون، لكنها شقت على الأنصاري لما فعل ذلك فدعا الأنصار ثم المهاجر دعا المهاجرين. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال فعلوها، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي دعه لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. هذا في بيان المانع من قتل عبد الله بن أبي، وذلك أن سبب القتل خفي، فلو قتله وهو من يظهر الإسلام لقال الناس من بعيد أنه يقتل أصحابه. في أن الإمام له أن يترك قتل من يستحق القتل إذا كان يترتب على قتله مفسدة تضر الإسلام والمسلمين، إذا لم يكن سبب قتله ظاهرا بارتكابه ما يوجب حدا أو قصاصا. إن عبد الله بن أبي كان له أنصار وأتباع يؤيدونه وكادوا أن يتوجوه على المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما هاجر النبي شرق بالإسلام وأخفى نفاقه حتى مات على النفاق، فكانت المصلحة تقضي تركه وعدم قتله لإظهار الإسلام. ولهذا قال في الحديث وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة ثم إن المهاجرين كثروا. ومن ذلك الآن التحزبات الموجودة الآن، تحزبات بين الشباب الآن، هذا يسمى تبليغي، هذا يسمى سروري، هذا إخواني، هذا جامي. هذه التحزبات اللي فرقت الشباب وأضاعت أوقاتهم ووجدت بينهم العداوات والبغضاء، وصارت أحزاب يوالون من أجلها ويعادون من أجلها. ينبغي ترك هذه التحزبات، على الشباب أن يقبلوا على طلب العلم ويتركوا هذه التحزبات، يكون حزب واحد، حزب الله، من أهل السنة والجماعة. ونحن من أهل السنة والجماعة، إذا سئل الشاب يقول نحن أنا من أهل السنة والجماعة، إذا قال أنت تبليغ، أنت كذا، أنت سروري، أنت كذا، أنت إخواني، يقول أنا من أهل السنة والجماعة. إذا ما تقول في الأحزاب الأخرى ما أقول فيها شيء، أنا أطلب العلم، أسأل أهل العلم وتركني من التحزبات، أنا أنتسب إلى أهل السنة والجماعة. وهم الصحابة والتابعون والأئمة من بعدهم، هذا هو الواجب. أما هذه التحزبات هذه شر وبلاء، ولهذا فرقت الشباب وضاعت أوقاتهم، وجدت بينهم الحزاوة العداوات والسب والسباب والشتام والغيبة والنميمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
باب قوله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا يتفرقوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال حدثني عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: حزنت على من أصيب بالحرة، فكتب إلي زيد بن أرقم رضي الله عنه وبلغه شدة حزني، يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار، فسأل أنسا بعض من كان عنده فقال: هو الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أوفى الله له بأذنه.
يعني أصدقه الله فيما سمعه بأذنه. شك ابن الفضل في أبناء الأنصار، يعني شك هل قال رسول الله مغفر الأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فسأل أنس بعض من كان عنده فقال: هو الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أوفى الله له بأذنه، أي صدقه الله فيما سمعه بأذنه. وهذه القصة فيها أن عبد الله بن الفضل سمع أنسا يقول: حزنت على من أصيب بالحرة، وذلك من المقتلة العظيمة لأهل المدينة، وذلك سنة 63 من الهجرة، وفيهم كثير من الصحابة، بسبب خلع أهل المدينة ليزيد بن معاوية بسبب فسقه، لما بلغهم أنه فاسق خلعوه، وأمر الأنصار عليهم عبد الله بن حنظلة، وأمر المهاجرون عبد الله بن مطيع. وهذا خطأ، هذا من شؤم الخروج على ولاة الأمور، هذا من خطأ من أهل المدينة، لا يجوز نقض البيعة بليت ولي الأمر إذا فسق، بل يناصح ويصبر على ظلمه وجوره. وهذا الذي حصل من القتل والفساد في المدينة بشؤم هذه المعصية، خروج على ولاة الأمور. فلما سمع بذلك، لما علم يزيد، أرسل إليهم جيش في المدينة فقاتلهم وهزمهم واستباح المدينة 3 أيام، وحصل مقتلة عظيمة. وفي الرد على من قال إن هذه المدينة إن هذه القصة غير صحيحة وغير ثابتة، ثابتة في الصحيح. بعض الأخوان يذكر في ما أدري في دورة أو في شريط له، يقول إن هذه قصة الحرة أرجو ألا تكون ثابتة، أرجو ألا تكون ثابتة، لأنها في العصر الأول في القرن الأول يحصل هذا القتل ويحصل هذا الفساد، وأرجو ألا تثبت. وهذا ما عدم اطلاع الآن، ثابتة القصة، ثابتة في الصحيحين. في هذا الحديث وفي غيره في مواضع ذكر البخاري في مواضع. ثم لما توفي يزيد سنة 63 دعا عبد الله بن الزبير لنفسه بالخلافة، فبايعه أهل الحجاز مكة والمدينة والطائف، وبايعه أهل الحل والعقد، فصارت ولايته ولاية شرعية لم يخرج على أحد. ثم بايع بعد ذلك أهل الشام، بايعوا لمروان بن الحكم، ثم من بعده لابنه عبد الملك بن مروان. عبد الله بن الزبير تم له الأمر، تمت له الخلافة في الحجاز وحتى في الشام، ما بقي إلا بلدة واحدة. دعا لنفسه مروان بن الحكم، ثم توفي، ما لبث أن توفي، ثم قام من بعده ابنه عبد الملك بن مروان ودعا نفسه لنفسه، فأخذ بلدا ثم أخذ البلد الثاني من الشام، وهكذا حتى تسع ملكه، وصارت المدن التي خضعت لعبد الله بن الزبير أخذها شيئا بعد شيء، حتى أخذ العراق وتولى وجعل أميره الحجاج بن يوسف، ووكل المهمة إلى الحجاج في قتال عبد الله بن الزبير. ومعروف قصة إرسال الجيوش إلى مكة وقتله عبد الله بن الزبير وصلبه على خشبة. أما الحسين بن علي رضي الله عنه فإنه اجتهد أولا وغره أهل العراق وخانوه، ولما أراد الرجوع أبوا عليه حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. وهذا في بيان أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، وأن الخروج على ولاة الأمور يترتب عليه مفاسد عظيمة. أهل المدينة الآن أرادوا أن يدفعوا مفسدة بمفسدة أكبر، قالوا يزيد فاسق فلا نريد أن يكون خليفة، خلعوه. ماذا حصل؟ أرسل جيش وقتل مقتلة عظيمة وريقة دماء وحصل فساد واستبيحة المياه ثلاثة أيام. أيهما أعظم مفسدة؟ فسقه ولا هذه المفسدة اللي حصلت؟ هذا اللي حصل. ولهذا المنكر لا يزال منكرا أكبر. إذا كان بعض الناس الأمور في بعض الأزمنة وفي بعض الأمكنة عندهم جور وعندهم ظلم وعندهم فسق وعندهم عصيان، لا يجب الخروج هذا، وإنما يناصحون من قبل أهل الحل والعقد، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقولوا أدى الناس ما عليه. أما الخروج لا، الخروج يترتب عليه فساد وشرور عظيمة وفتن. وليس هذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا من طريقتهم الخروج على الأمور، إنما هذا من طريقة الخوارج والمعتزلة والرافضة أهل البدع، هم الذين يخرجوا على الأمور المعاصي. الخوارج يقول إذا فعل ولي الأمر معصية كفر، يجب خلعه وقتله لأنه كافر. والمعتزلة كذلك، لأن من أصولهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يقولون من الأمر المعروف والنهي عن المنكر الخروج على ولي الأمر إذا عصى. والروافض كذلك لا يرون الإمامة إلا للمعصوم، يرون أن غيره يجب قتله وإزالته. أما أهل السنة والجماعة فلا، يرون الإمامة تكون للبر والفاجر، والجهاد والحج ماضي مع ولاة الأمور أضرارا كانوا أو فجارا إلى يوم القيامة، والجهاد ماضي مع كل إمام لا يبطله جور جائر حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. نعم، قوله أوفى الله بأذنه، له بأذنه شارف
قوله أوفى الله له بأذنه أي بسمعه، وهو بضم الهمزة والذال المعجمة ويجوز فتحهما، أي أظهر صدقه فيما أعلم به، والمعنى أوفى صدقه. وقد تقدم في الكلام على حديث جابر أن في مرسل الحسن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذنه فقال وفى الله بأذنك يا غلام، كأنه جعل أذنه ضامنة بتصديق ما ذكرت أنها سمعت، فلما نزل القرآن بتصديقه صارت كأنها وافية بضمانها. تكميل: وقع في رواية الإسماعيلي في آخر هذا الحديث من رواية محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب سمع زيد بن أرقم سمع زيد بن أرقم رجلا من المنافقين يقول: والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، لئن كان هذا صادقا لنحن شر من الحمير. فقال زيد: قد والله صدق، ولا أنت شر من الحمار. ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجحده القائل، فأنزل الله على رسوله: يحلفون بالله ما قالوا الآية. فكان مما أنزل الله في هذه الآية تصديقا لزيد، انتهى. وهذا مرسل جيد، كأن البخاري حذفه لكونه على غير شرطه، ولا مانع من نزول الآيتين في القصتين في تصديق زيد.
المقصود قال أوفى الله بأذنه، يعني أنه صدق فيما قال، يعني أوفى صدقه، لأنه شك قال سامس ومن كان، يعني هل قال الأنصار أو بني الأنصار، فقال هو الذي يقول رسول الله، هذا الذي أوفى الله له بإذنه. يعني المعنى أن قوله لأبن الأنصار ثابتة، اللهم في الأنصار ولأبن الأنصار ولأبن أبن الأنصار، أوفى الله له بإذنه، يعني أن الله أظهر صدقه. يعني الحاشية تعليق على في قصة الحرة، شوف قوله حزنت على من أصيب بالحرة، نعم قوله حزنت على من أصيب بالحرة فوق،
قوله حزنت على من أصيب بالحرة هو بكسر الزاي من الحزن. زاد الإسماعيلي من طريق محمد بن فليح عن موسى بن عقبة من قومي: وكانت وقعة الحرة في سنة 63، وسببها أن أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد بن معاوية لما بلغهم ما يعتمده من الفساد،
ما يتعمده
من الفساد، فأمر الأنصار عليه.
بلغ شوف الحاشية عندك،
نعم قال: بلغهم ذلك من الدعاة الذين بثهم عبد الله بن مطيع داعية عبد الله بن الزبير، وهذه الدعايات كانت مغرضة، ولأجل المزاحمة على الملك، كما صارحهم بذلك عبد الله بن عمرو ومحمد بن علي بن أبي طالب وزين العابدين علي بن الحسين، ونصحوهم بالكف عن ذلك لما يترتب عليه من سوء العواقب، وأن ذلك مخالف لآداب الإسلام وسنته.
هذا فيه نظر، لأن عبد الله بن الزبير إنما دعا نفسه بعد موت يزيد دعا عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير في وقت ليس فيه إمام دعا نفسه، فأمر الأنصار عليهم،
فأمر الأنصار عليهم عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر، وأمر المهاجرون عليهم عبد الله بن مطيع العدوي، وأرسل إليهم يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة المردي في جيش كثير، فهزمهم واستباحوا المدينة وقتلوا بن حنظلة، وقتل من الأنصار شيء كثير جدا، وكان أنس يومئذ بالبصرة، فبلغه ذلك فحزن على من أصيب من الأنصار، فكتب إليه زيد بن أرقم وكان يومئذ بالكوفة يسليه، ومحصل ذلك أن الذي يصير إلى مغفرة الله لا يشتد الحزن عليه، فكان ذلك تعزية لأنس فيهم.
طيب.
باب يقولون لا يرجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حفظناه من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فسمعها الله رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ما هذا؟ فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. قال جابر: وكانت الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، ثم كثر المهاجرون بعد. فقال عبد الله بن أبي: أو قد فعلوا؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه.
نعم، وهذا كما سبق، يعني لا يجوز الاعتداء والدعاء والانتساب إلى ما يدعو إلى التحزب والانقساب ولو كانت مسميات إسلامية. فلا يقول يا للمهاجرين، والآخر يقول لا للأنصار، إن هذا يدعو إلى الانقسام والتفرق. ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية، ونفشر منها بقوله: فإنها منتنة. بل يقول: يا إخواني أيها المسلمون، لأن هذا النداء يجمع المسلمين، يقول أيها المسلمون، يقول يا إخواني، لأن هذا يجمع المسلمون فينصرونه. وإذا كان هذا في المسميات الإسلامية، فكيف بالمسميات الجاهلية والكفرية كالشيوعية والاشتراكية والقومية والحرية والبعث وغيرها؟ باب أولى. ويدخل فيها التحزبات الآن، تحزبات اللي بين الشباب داخلة في هذا: إخواني، تبليغي، سروري، تكفيري، جامي، بعضها يقول سلماني، أيضا بعض جاسر شيء بصمة جديدة، وهكذا كل التحزبات تدعو إلى التفرق والانقسام. وفي الحديث أنه ينبغي مراعاة مصلحة الإسلام من قبل ولاة الأمور، وأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك قسى عبد الله بن أبي مراعاة المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة في إبقاء مصلحة المسلمين وفي قتل مضرة على المسلمين. نعم.
الله. سورة التغابن. وقال علقمة عن عبد الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والذي إذا أصابته مصيبة رضي بها وعرف أنها من الله. وقال مجاهد: التغابن غبن أهل الجنة أهل النار.
غبن.
وقال مجاهد: التغابن غبن أهل الجنة أهل النار.
الله أكبر. قلت: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة، هو الرجل، قال علقمة عن عبد الله عن عبد المسعود، هو الرجل تصيبه مصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى يسلم. هذه نقلها الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، نقل هذه العبارة عن علقمة. قال علقمة بن عبد الله عن رجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: هو الرجل تصيبه مصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. كأنها بألفاظ، هنا قال: هو الذي إذا أصابته مصيبة رضى بها وعرف أنها من الله. كان رؤية يعني بألفاظ. وقال مجاهد: التغابن، سمى التغابن غبن أهل الجنة أهل النار. نعم، هذا هو الغبن العظيم، هذا هو الغبن العظيم، حيث يغبن أهل الجنة أهل النار، فيذهب بالإنسان إلى النار، ويذهب بخادمه أو جاره أو ولده إلى الجنة. هذا غبن. تجد يذهب بهذا الشريف والكبير والوسيم، وقد يكون مثلا أمير أو وزير أو وجيه أو كبير أو شريف، يذهب به إلى النار، ويذهب بخادمه إلى الجنة، أو بالعامل الذي يعمل عنده إلى الجنة، أو بولده إلى الجنة. هذا غب، هذا الغب، هذا مع قول مجاهد: التغابن غبن أهل الجنة أهل النار. يذهب بالإنسان إلى النار، ويذهب بخادمه أو جاره أو ولده إلى الجنة، فيفوز أهل الجنة بالنعيم، ويبوء أهل النار بالخزي والهلاك والخسران والبوار والدمار والعذاب، عياذا بالله من ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
إن ارتبتم إن لم تعلموا أتحيض أم لا تحيض.
هذه تبع السورة اللي بعدها.
عفى الله.
الآيات تنقل إلى السورة اللي بعدها، سورة الطلاق.
سورة الطلاق. إن ارتبتم إن لم تعلموا أتحيض أم لا تحيض، فاللائي قعدن عن المحيض، واللائي لم يحضن بعد فعدتهن ثلاثة أشهر. وقال مجاهد: وبال أمرها جزاء أمرها. باب. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمره الله.
نعم، هذه سورة الطلاق وتسمى سورة النساء القصرى، وسورة النساء الأولى سورة النساء الطولة، وتسمى سورة النساء القصرى، وتسمى سورة الطلاق لأن في أولها الطلاق. يقول تعالى إن ارتبتم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فسرهم قال إن ارتبتم إن لم تعلموا أتحيض أم لا تحيض، فاللائي قعدن عن المحيض واللائي لم يحضن بعد فعدتهن ثلاثة أشهر، يعني الآيسة من الحيض والتي لم تحض لصغرها كل منها إذا طلقت عدتها ثلاثة أشهر، أما التي تحيض فعدتها ثلاث حيض، والحامل عدة وضع الحمل عن المطلقات، مطلقات إن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيضات، وإن كانت لا تحيض إما لكبرها لكان عايسة أو لصغرها لكان لكلها تحيض فعدتها ثلاث أشهر، وإن كانت حامل فعدتها وضع الحمل. وأما حديث عبد الله بن عمر ففيه أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض وهي في الحيض، فذكر عمر أخبر أباه فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغيظ منه في تحريم الطلاق في الحيض، ولهذا تغيظ منه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على تحريم الطلاق في الحيض. لما أخبر عمر رضي الله عنه أن ابن عبد الله طلق زوجته تغيظ منه ففي تحريم الطلاق في الحيض، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها، وفي اللفظ الآخر مره ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي فتلك العدة كما أمر الله، وفي لفظ آخر فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذن أمره أن يراجعها ويمسكها وهي في الحيض حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها. هذا السنة، السنة طلاق الحائض في طهر لم يمسها فيه، هذا السنة. أما الطلاق في الحيض هذا طلاق بدعي، والطلاق في الطهر الذي مسها فيه طلاق بدعي. والطلاق بالثلاث فأكثر طلاق بدعي من جهة العدد، والطلاق السني يكون في حالتين، الحالة الأولى في طهر لم يجمع فيه، والحالة الثانية أن تكون حاملا قد تبين حملها فيطلقها طاهرا أو حاملا، في اللفظ الآخر يطلقها طاهرا أو حاملا في بعض الحديث. فالسنة طلاق السنة أن يطلقها طاهرا وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه، الثاني أن يطلقها حاملا قد تبين حملها، ويكون الطلاق طلقة واحدة. أما الطلاق البدعي فهو أن يطلقها في الحيض، ثانيا أن يطلقها في طهر مسها فيه، ثالثا أن يطلقها بأكثر من واحدة، هذا طلاق بدعي. وإذا طلقها في الحيض أو في طهر مسها فيه فهل يقع أو لا يقع، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ اختلف العلماء في طلاق الحائض وكان في الطهر الذي مسها فيه هل يقع أم لا على قولين، فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع، يقع مع الإثم آثم ولكن يقع الطلاق، آثم لكن يقع، وجزم بهذا البخاري في صحيحه ومذهب الجماهير من أهل العلم. واستدلوا بقوله في الحديث ليراجعها ليراجعها، قال فالأمر بالرجعة دليل على وقوع الطلاق، قوله ليراجعها دليل على أن الطلاق وقع. واستدلوا بأن عمر عدها طلقة أيضا، واستدلوا أيضا بما ورد من حديث في بعض حديث ابن عمر وحسبت عليه واحدة، واستدلوا أيضا بأن عمر كان يفتي بذلك أي بوقوع الطلاق، واستدلوا أيضا بالعمومات مثل ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق ورجعة، وحديث ابن عباس كان الطلاق طلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر بخلاف عمر كان طلاق الثلاث واحدة، رواه الإمام مسلم في صحيحه، ولم يستثني وقتا، ما قال إلا في وقت الحيض، دل على أنه يقع. وذهب طائفة قليلة من أهل العلم إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع، وهو قول خلاس بن عمرو الحجري وطاووس بن كيسان اليماني ومحمد بن عبد الله الخشني، واختار هذا القول أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره شيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي به، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أيضا. قال بعضهم إن هذا القول هو قول الرافضة والخوارج خاصة، وهذا ليس بصحيح، فقال به كما سمعتم بعض التابعين، واختاره شيخ ابن تيمية، ليس قول الرافضة والخوارج خاصة. واستدلوا القائلين بأن الطلاق لا يقع بأن الطلاق في الحيض ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. وأجابوا عن قوله في حديث ابن عمر ليراجعها، قالوا معناه ليردها، ليس المراد به الرجعة بعد الطلاق، وإنما المراد الرد، وهو مثل قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم أي ردك، وليس المراد به المراجعة بعد وقوع الطلاق. إذا كان المراد بذلك لكان قوله فليطلقها طاهرا أمر بتكثير الطلاق، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بتكثير الطلاق. لو كان قوله ليراجعها أمر، لو كان قوله ليراجعها أن رجعة لك بعد الطلاق لكان أمرا، ثم قال فليطلقها لكان أمرا بتكثير الطلاق، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بتكثير الطلاق. وأجابوا عن كون ابن عمر عدها طلقة، إنما كان هذا باجتهاد منه، باجتهاد منه لا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال إن الرسول قال حسبت عليك طلقة، لكن هو حسب واحدة باجتهاده. ويدل عليه قول ابن عمر لا وقد عجزت أو قد عجزت واستحمقت، وأما كونه يفتي بذلك فأجابوا عنه بأنه كان باجتهاد منه ولم ينسبه إلى النبي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل هذا الخلاف يجري في طلاق النفساء أيضا في الطهر الذي جامعها فيه، الحكم واحد، وهذا إذا علم أنه طلقها في الحيض، أما إذا لم يعلم فإن الطلاق يقع ولا يقبل فيه قول الزوجة لأنها متهمة في خبرها، لا يقبل قول الزوجة لأنها متهمة في خبرها لأن لا تحسب طلقة فتفارق زوجها. نعم.
باب وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وولاة الأحمال واحدها ذات حمل. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه جالس عنده، فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: آخر الأجلين. قلت: أنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة. فأرسل ابن عباس رضي الله عنهما غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها.
نعم، هذا فيه بيان أن الحامل عدتها بوضع الحمل، وهذا هو الصواب لعموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا عام في جميع الزوجات، الحامل عدة وضع الحمل، سواء كانت رجعية أو غير رجعية، وحتى المتوفى عنها أيضا، المتوفى عنها والمفارقة والمبتوتة والرجعية، كلها عدتها وضع الحمل، هذا هو الصواب. وفيه الرجوع إلى أهل العلم عند الإشكال، ينبغي الرجوع إلى أهل العلم. قلت فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولما اختلف ابن مسعود وأبي هريرة أرسل ابن عباس غلامه كريبة إلى أم سلمة يسألها، ففيه الرجوع إلى أهل العلم. فعفته أم سلمة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يجب رد النزاع إلى الكتاب والسنة. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلما أرسل ابن عباس غلامه قريبا إلى أم سلمة قالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تجلس أربعة أشهر وعشرة أيام، دل على أن الحامل عدة وضع الحامل ولو كان متوفى عنها. وكان في ذلك في خلاف في أو في عند بعض عند بعض السابقين كان بينهم خلاف، وهو أن الحامل تعتد بأطول الأجلين، إن كان إن وضعت الحامل قبل أربعة أشهر ما تخرج حتى تكمل أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن مضت أربعة أشهر وعشرة أيام وهي لم تضع حملها ما تخرج العدة حتى تضع حملها، تعتد بأطول الأجلين. كان هذا في خلاف بين السلف، ثم قرر هذا الخلاف. ولهذا قال ابن عباس لما استفتى هذا الرجل وهو جالس قال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. قال ابن عباس: آخر الأجلين، يعني تكمل أربعين ليلة، لا تكمل أربعة أشهر وعشرة أيام. فقال أبو سلمة الآية: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، استدل بها على ابن عباس. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، أنا مع أبي سلمة، أنها تخرج بوضع الحمل. ثم أرسل ابن عباس إلى أم سلمة، رجعوا إلى العلم. نعم.
وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكان أصحابه يعظمونه، فذكر آخر الأجلين، فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال: قال فضمز لي بعض أصحابه. قال يعني محمد:
نعم، يعني عض شفتيه، ومن أشار إليها أن اسكت، محمد قال: كنت في حلقة في عبد الرحمن بن ليلى، كان الصبر يعظمونه، فذكر آخر الأجلين، يعني للحامل إذا طلقت. قال: تحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال: فضمز لي بعض أصحابه، يعني عض شفتيه، قال: اسكت. نعم، يعني عض شفتيه. نعم.
قال محمد: ففطنت له، فقلت إني إذا لجريء إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة. فاستحيا وقال لكن عمه لم يقل ذاك.
عمه عبد الله بن سعود. نعم.
فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته فذهب يحدثني حديث سبيعة. فقلت هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا؟
عبد الله بن سعود. نعم.
فقال كنا عند عبد الله فقال تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة.
نعم. تجعلون عليها يعني المطلقة الحامل، تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة. تجعلون عليها التغليظ تعتد بيطول الأجرين ولا تعتد بوضع الحمل. نعم.
لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى.
سورة النساء القصرى هي سورة الطلاق هذه، وسورة النساء الطولى سورة البقرة. سورة النساء القصرى فيها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، في أن الحامل عنده الحمل. سورة النساء الطولى اللي سورة البقرة فيها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. يقول نزلت سورة القصرى التي سورة الطلاق بعد الطولى، يعني فيكون المعول على وضع الحمل. وولاة الأحمال يضلهن، يعني هذا في سورة النساء القصرى وولاة الأحمال يضلهن أن يضعن حملهن. هذه نزلت بعد سورة النساء الطولى التي هي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10 في البقرة. نعم. نعم. لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة. نعم.
لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
نعم. وكان في الحامل المتوفى عنها خلاف بين السلف في العهد الأول أنها تعتد آخر الأجلين، ثم زال واستقر الإجماع على أن الحامل تعتد بوضع الحمل مطلقا، وهو كالإجماع من السلف والعلماء. وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، المراد ابن مسعود إن كان هناك نسخ يقول لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة، مراد ابن مسعود إن كان هناك نسخ فالمتأخر هو الناسخ. ما هو المتأخر؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هي متأخر عن قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وإلا في التحقيق أنه لا نسخ. والعموم آية البقرة مخصوص بآية الطلاق، عموم آية البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. إذا المتوفى عنها تتربص كم؟ 14. خصصتها آية الطلاق وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالمعنى المتوفى تتربص 14 إلا إن كانت حاملا ووضعت حملها قبل المدة فإنها تعتد بوضع الحمل. فعموم آية البقرة مخصوص بآية الطلاق. نعم.
سورة التحريم. باب يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام يكفر، وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم. هذه سورة التحريم، وهو قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. سورة التحريم يعني في أولها يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، كما أن السورة الأولى سورة الطلاق يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ذكر فيه حديث ابن عباس قال في الحرام يكفر، قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أن ابن عباس يرى أن في الحرام إذا حرم الإنسان شيئا فإنه كفر كفارة يمين. واستدل ابن عباس قال إن هذا فعل النبي والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وروي ابن عباس في هذا روايتان، إحداهما أنه يكفر كما في هذا الحديث، إذا قال عليه الحرام أو حرم الطعام وقال هذا الطعام عليه حرام، فإنه كفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن عجز صام 3 أيام. والرواية الثانية عن ابن عباس أن الحرام ليس بشيء، يعني ليس عليه شيء، ولكن هذه الرواية مطلقة، فينبغي أن تقيد بالرواية الأولى وهي أنه كفر كفارة يمين كما في النصوص في حمل المطلق على المقيد. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها، فواطأت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا.
والمغافير نوع من الشجر له رائحة كريهة، المغافير نوع من الشجر له رائحة كريهة، فإذا رعته النحل وأخرجته عسلا صار العسل له رائحة كريهة. وقال العين إنه المغافير جمع مغفور وهو ضرب من الكمأة، والمغفور صمغ، صمغ حلو كالناطف له رائحة كريهة، ينضحه شجر يسمى العرفض، العين مهملة مضمومة وفاء مضمومة بينهما راء، وهو نبات مر له ورقة عريضة تنغرس على الأرض، وله شوكه وثمره وثمرة بيضاء كالقطن مثل زر القبيص خبيث الرائحة. المقصود أن المغافير شجر له رائحة كريهة، فإذا رعته العسل صار له رائحة كريهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يكره الرائحة الكريهة. فتواطأت حفصة وعائشة، كل واحدة تقول أكلت مغافير أجد ريحة المغافير، فقال إني شربت عسل عند زينب ولن أعود. وفي بعض الروايات أنها قالت حرمناه من أهل، لها أسكتي حرمناه من العسل، هذا من التواطؤ. قال وأنزل الله وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. سبق أن ابن عباس سأل ابن عمر من المرأتين التي تظاهرت على رسول الله؟ قال ما تعلم، حفصة وعائشة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم العسل، في هذا الحديث أنه حرم العسل، قال لن أعود، وقد حلفت لا تخبر بذلك أحدا. وذكر الشارح ما أخرجه الضياء في المختارة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ماريا سريته أم إبراهيم، فأنزل الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقال الشارح فيحتمل أن الآية نزلت في السببين معا، أي في تحريم العسل وتحريم سرية ماريا. وعلى هذا إذا حرم على نفسه شيئا، إذا حرم الإنسان طعام أو شراب أو عسل أو حرم سريته جارية، فإنه كفر كفارة يمين في هذا الحديث. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، لهذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل تحريم يمين مكفرة. لما تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله تحلة أيمانكم، إذا حرم طعام وشرب الله ما أكل والله ما أكل طعامك، أو ما أشرب هذا الشراب، أو حرم عسلا، أو حرم سريته. أما تحريم الزوجة فيختلف، تحريم الزوجة بأن يقول حرمت زوجتي، أو يقول هي عليه حرام، هذه المسألة فيها خلاف. روي عن ابن عباس أنه يكفر كفارة يمين، وهو قول طائفة من العلماء أن الزوجة إذا حرم الزوجة كفر كفارة اليمين. وقال آخرون من العلم أنه يكون ظهار، فيكون كفارة الظهار، وهذا هو الراجح. الراجح أنه في تحريم الزوجة يكون ظهارا، وفي تحريم غيرها كالجارية أو العسل وغيرها يكون أميرا مكفرة. أما إذا قال هي كظهر أمه إن لم يفعل فإنه يكون ظهارا ولا يكون أميرا مكفرة، هذا بالاتفاق. إذن التحريم إن كان تحريم الزوجة فالأرجح أنه ظهار، يكفر كفارة ظهار، عتق رقبة فإلا من صام شهر متتابعين فإلا من إطعام 60 مسكين. أما إذا حرم غير الزوجة كسرية الجارية أو العسل أو غيرها فإنه يكفر كفارة يمين كما في الآية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم.
باب تبتغي مرضات أزواجك. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، قال: فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه، فقلت له: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال: فقلت: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال: فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علم خبرتك به. قال: ثم قال عمر رضي الله عنه: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد.
في تواضع عمر رضي الله عنه وفيه ما كان عليه من الهيبة، وفيه أن الإنسان أنه ينبغي لطالب العلم أن يطلب العلم من الكبار والرؤساء، ولا ينبغي أن نحجب عن طلبه من الكبير أو الرئيس هيبة له. ولهذا قال عمر: لا تفعل. وفيه أن الإنسان إن كان عنده علم فإنه يخبر بالعلم الذي عنده، وإن لو كان عنده علم فإنه يأكل العلم إلى عالمه يتوقف ويقول: لا أدري أو لا أعلم أو أمهلني راجع، أو يحيله إلى غيره. ولهذا قال عمر: ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علم خبرتك به. وكما قال ابن مسعود: من كان عنده علم فليقول، ومن لم يكن عنده فليقول: الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم. فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجري وما أنا من المتكلفين. نعم.
قال: ثم قال عمر رضي الله عنه: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال: فبينا أنا في أمر أتأمره إذ قالت امرأتي: لو صنعت كذا وكذا. قال: فقلت لها: ما لك ولما هاهنا فيما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقام عمر رضي الله عنه فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة فقال لها: يا بنية، إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه.
هذا في دعوة عمر، ما علم عن هذا، ما علم أن ابنته تهجر النبي يوم كامل. وفيه قوله أن أخذ رداءه في دعوة على أنه كانوا يلبسون كثيرا العزر والأردية، إزار ورداء، وقد يلبسون القمص. وفي دعوة أن الإنسان في بيته قد يخفف بعض الثياب، فإذا أراد أن يخرج لبس ثيابه الخروج، ولهذا أخذ رداءه. وفيه أن الناس كانوا في كانت قريش كما سبق كانوا يسيطرون على النساء، كانت النساء لا تراجع بخلاف الأنصار، فإن الأنصار كانت النساء قد تغلبهم. نعم.
فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، يا بني لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة. قال ثم خرجت حتى دخلت على
لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله إياها. حب رسول الله مرفوع لأنه بدل اشتمال، حسنها حب رسول الله. وقال ابن التين بالضم لأنه فاعل، وحب بالنصب لأنه مفعول لأجله. حسنها حب رسول الله، أي أعجبها حسنها لأجل حب رسول الله إياه. وفي رواية المسلم التي أعجبك حسنها وحب رسول الله إياه بالواو. قال كرماني وهذا هو المناسب للروايات الأخرى. فإذا قيل إن حسنها حب رسول الله بدل اشتمال، أو أنه فاعل، أو حسنها فاعل وحب بالنص لأنه مفعول لأجله. إذا فتكون أعجبك حسنها حب رسول بدل اشتمال، أو التي أعجبها حسنها حب رسول الله تكون مفعول لأجله، أو التي أعجبها حسنها وحب رسول الله، هذه في رواية بالواو. نعم.
عفى الله عنك. قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها، فقالت أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد.
يعني أعطته كلمة وأثنته عن الشيء الذي يريده، قالت الآن تريد تدخل بكل شيء حتى بين الرسول وأزواجه ابن الخطاب، فثنت عن بعض ما يريد. يعني يريد أن يتكلم كلام كثير، لكن لما قالت هذا الكلام يعني اقتصر.
فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار، إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر، ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا.
فهذا في استحباب حضور مجالس العلم واستحباب التناوب في حضور العلم، إذا لم يتيسر لكل أحد الحضور بنفسه فعلى عمر لكون الجميل من الأنصار يتناوب. في الحديث الآخر أنه كان ينزل يوم وهو ينزل يوم، كانهم ساكنين بعيد عن رسل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عمر ينزل يوم يسمع العلم من النبي ويأتي بالخبر الأنصاري، واليوم الثاني ينزل الأنصاري ويسمع العلم ويأتي بالفائدة لعمر، وهكذا يتناوبون. في تناوب في حضور العلم إذا لم يتيسر كل أحد الحضور بنفسه. نعم.
ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه، فإذا صاحب الأنصاري يدق الباب فقال افتح افتح، فقلت جاء الغساني، فقال بل أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه.
نعم. فيما كانت الصحابة عليهم من الاهتمام بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقلق التام لما يقلقه ويغيظه عليه الصلاة والسلام، امتلأت كان غسان من ملوك غسان يتخوفونه، وقد امتلأ صدورهم منه، يريد أن يسير عليهم، خافوا أن يغزوهم، وكان ملكا أو تابع لملك الروم، وكانت في ذلك الزمان دولتان عظيمتان الروم والفرس، مثل في زماننا أمريكا وروسيا سابقا دولتان عظيمتان في زمانه، والغسان تابعة في الروم، وكان يتهددهم ويتخوفهم منه، كبيرة. فلما جاء الأنصاري وضرب الباب عمر ضربة شديدة فقال افتح افتح، فقال جاء الغساني عمر، جاء الغساني جاء غسان قال لا أشد أشد، طلق رسول الله نساءه، هذا دليل على أن هذا أشد عليه، يعني يهتمون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويقلقهم ما يشق عليه. نعم.
فقلت رغم أنف حصة وعائشة، فأخذت ثوبي فأخرج حتى جئت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له.
أخذت ثوبي، رغم بكسر الغين وفتح رغم ورغم، يقال رغم يرغم رغما ورغما 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 بتثيث الراء، أي لصق بالرغام وهو التراب. يقول فأخذت ثوبي بالتثنية، أي الثوب والعمامة، في استحباب التجمل بالثوب والعمامة ونحوها عند لقاء الأئمة والكبار احتراما لهم. عمر لما أخذ ثوبيه يتجمل، كان في البيت يتخفف، أخذ العمامة يشدها رداء لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اهتم. قال أنا قال الحفصة محذرة في الأول، الرسول لما قال طلق الرسول نساءه اشتد الأمر على عمر، قال رغم أنف حفصة وعفشة وعائشة، يعني لصق بالتراب والرغم بالتراب، قد حذرته من الحذر، قال أحذرك غضب رسول الله. نعم.
فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له يرقى عليها بعجلة.
نعم. المشروبة الغرفة المشرفة، يرقى على صيغة المجهول أي يصعد عليها، والعجلة الدرجة، لأن الرسول اعتزل لساعة في الغرفة، غرفة مرتفعة شهرا، اعتزل لساعة شهرا عليه الصلاة والسلام، حجرها شهرا لما اجتمع في النفقة طالبا بالنفقة، اعتزل هنا شهرا. نعم.
وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة، فقلت له قل هذا عمر بن الخطاب، فأذن لي، قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني لما قال له إني جئت أم سلمة هنا، قالت يا ابن الخطاب تريد أن تدخل بين رسول الله وبين أزواجه، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يزيل الهم والغم عنه، عمر يريد أن يريد أن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يسليه يضحك ويزيل على الهم عنه، وقال يا رسول الله أن جيت عملت كذا وكذا ونصحت حفصة وقلت لها كذا وكذا، وجيت أم سلمة وقلت لها كذا، قالت لي أنت تريد تدخل بين الرسول وبين أزواجه، ما كل شيء حتى تدخل فيه، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يريد أن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزيل همه وغمه، لأن يهمهم ما يهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه قرضا مصبوبا، وعند رأسه أهب معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت.
أو أهب، يعني الرسول على هذه الحالة على حصير، حصير معروف هذا من سعف النخل، ما بينه وبين شيء، ما عليه فراش ولا شيء، حصير معروف انه قوي، حصير من سعف النخل، مو مثل عن كنبات وفرش، هذا كأنه ملوك الان في بيوتنا وفي مساجدنا في كل مكان، فرش لينه وفيره وكراسي. الرسول عليه الصلاه والسلام جالس نائم على حصير ما بينه وبينه شيء، حصير يابس قاسي قوي من سعف النخل، ما بينه وبينه شيء، يعني ما عليه فراش ما عنده شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم من جلد حشو أليف، وإن عند رجليه قرضا مصبورا، القرض ورق الشجرة اللي يصبغ به، مصبور يعني مجموع من الصبرة، وجاء في رواية عند الإسماعيلي مصبوبا أي مسكوبا، عند رجليه يعني ورق يصبغ به أو يدبغ به الجلود، وعند رأسه أهب، أهب معلقة، أهب بفتح الهمزة وضمها لغتان، جمع إهاب هو الجلد الذي لم يدبغ، هذا الذي عنده. إذن شاهد عمر ماذا شاهد عمر؟ شاهد أنه جالس على حصير وتحت رأسه وسادة، وعند رجليه هذا الورق الشجر المجموع، وعند رأسه جلود لم تدبغ، فأثر الحصير في جنبه فبكى عمر، رأى الحصير ما في شيء لين، حصير يابس قوي والنبي نائم عليه حتى أثر، يعني صار في جسده بقع الحصير، فبكى عمر لهذا الحالة وهذا المنظر، وفي غرفة يلقى عليه بدرج معتزل لساعة. نعم. فرأيت أثر الحصير،
فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت، فقال ما يبكيك؟ فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة.
الله أكبر. الصبر، الصبر والرجاء والأمل في الله عز وجل. لما قال عمر يا رسول الله كسرى وقيصر فيما هم فيه من الأبهة والترف وهم على الكفر وأنت رسول الله، فقال النبي أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولا الآخرة؟ هذا مثل الحديث الآخر، قال لا تشربوا في آلة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا عن الكفرة ولكم في الآخرة. يتسلى المسلم بما يصيبه ويحصل له من قلة ذات اليد أو من المصائب والنكبات بما يرجوه ويؤمله مما يعد الله للمؤمنين الصابرين الصادقين في الآخرة من الجنة والكرامة. نعم.
باب. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أردت أن أسأل عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة.
نعم. وهذا فيه تفسير الآية وإن تظاهر عليها أن المراد بهما حفصة وعائشة. نعم.
باب قوله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغوت وأصغيت ملت لتصال تميل، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عون تظاهرون تعاونون.
وفسر كلمات قال صغت قلوبكما، صغوت وأصغيت ملت، غصغت قلوبكما يعني مالت قلوبهما لتصغى لتميل. الظهير هو العون، تظاهرون تعاونون. نعم.
وقال مجاهد قوا أنفسكم وأهليكم، أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أردت أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكثت سنة فلم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا، فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاجته فقال أدركني بالوضوء، فأدركته بالإداوة، فجعلت أسكب عليه ورأيت موضعا، فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. باب قوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية.
يعني وهذا من المواضع التي وافق فيها عمر القرآن، قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت الآية. ثبت عن عمر قال وافقت ربي أو وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله اتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فرسول يدخل على نسائك البر والفاجر فأنزل آية الحجاب. في مواضع موافقات، قلوا سائحات سمات مؤمنات تائبة سائحات فسرت بالصائمات، أحد تفسيره أحد التفسير سائحات صائمات. نعم
عفو الله عنك. سورة تبارك الذي بيده الملك. التفاوت الاختلاف، والتفاوت والتفوت واحد. تميز تقطع مناكبها جوانبها. تدعون وتدعون واحد، مثل تذكرون وتذكرون. ويقبضن يضربن بأجنحتهن. وقال مجاهد صافات بسط أجنحتهن، ونفور الكفور.
نعم، هذا في تفسير الكلمات في اسم تبارك. تبارك الذي بيده الملك، تبارك هذه من صفات الله لا يصف بها غيره. تبارك الذي بيده الملك، فهو سبحانه وتعالى المتبارك وعبده المبارك. وما يقول بعض الناس إذا زارهم شيء فلان تباركت علينا، هذا غلط، هذا لا ينبغي أن يقال، بل يقال تحصل البركة من زيارتك، أنت رجل مبارك وفيك بركة وهذا من بركتك اللي جعلها الله فيك. أما يقول تباركت، لا ما يصلح. تبارك وصف الله، تبارك الذي بيده الملك هو المتبارك. التفاوت الاختلاف، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ليس في خلق الله من اختلاف. والتفاوت والتفوت معنى واحد. تميز تكال النار تكالوا تميزوا من الغير تقطع من شوف مناكبها جوانبها. تدعون وتدعون واحد، فقيل هذا الذي كنتم به تدعون، يقول التشديد والتخفيف واحد، مثل تذكرون وتذكرون. وأيضا ذكر شان يقال غورا غائرا، يقال لا تناله الدلاء، غورا غائرا. ويقبضنا يضربنا بأرجلهن، بأجنحة النار الطير صافات، ويقبضنا يضربنا بأرجلهن. وقال صافات وسط أجنحتهن، فلجوا في عتو ونفور. قال الكفور، تفسير نفور بالكفور على إرادة المعنى، تفسير نفور بالكفر على إرادة المعنى، وهو أنه نفر من شدة كفره. قال بل لجوا في عتو ونفور. نعم، ولم يذكر المؤلف، ذكر المؤلف رحمه الله حديثا لأنه لم يجد شيئا على شرطه. نعم.
سورة نون والقلم.
بارك الله جميعا لا شو السؤال هنا يكون هنا عشان الصوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة عفى الله عنك من الشبكة. أم عبد الرحمن من الكويت. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو من فضيلتكم فادتنا عن أقسام صفات الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله خيرا.
صفات الله عند العلماء صفات ذاتية وصفات معنوية، صفات فعلية، صفات ذاتية وهي التي لا تفك عن الباري، مثل العلم والقدرة والسمع والبصر، وصفات فعلية وهي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار في الغضب والرضا رحمه الله والمحبة وغيرها والكلام. نعم.
صلى عنك، شاب من ليبيا يتعرض لضغوط في مدينته من حلق اللحية والمشاركة ببعض المخالفات، ولدى هذا الشاب بيت آخر في مدينة أخرى آمنة مطمئنة يستطيع أن يقوم فيها بشعائر الدين، وأبويه بالمدينة الأولى ولا يريدان الذهاب إلى المدينة الأخرى، فهل يعصيهم ويذهب وينجو بدينه أم يبقى معهم مع ارتكاب المخالفات؟
والله هذا يحتاج إلى تأمل. إذا كان هناك من يقوم بشؤون والديه فله أن ينجو، وإذا لم يكن هناك أحد فهو يحاول نقل والديه أو يحاول أن يزورهما في وقت. المسألة تحتاج إلى تأمل، ينظر إلى هذا الشاب وأبواه، هل أبواه يخدمان أنفسهما وهل هناك من يخدمهما؟ ينظر سلب المقارنة بين المصالح والمضار. نعم، يحتاج إلى تأمل. نعم.
والله إنك هذا سائل من الجزائر يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن النذر أنه لا يأتي بخير الحديث، فإذا كان مكروها فكيف يكون عبادة؟
نعم، هو النذر أصله مكروه، ولكن إذا نذر فإنه وكان نذر طاعة فإنه يجب الوفاء به. قد أثنى الله على الأبرار فقد يوفون بالنذر ويخافون من كان شره مستطيرا. قال عارف من نذر أن يطيع الله فليطيعه، أن هذا النصوص هكذا، فهو مكروه لقول النبي إياكم النذر، ويجب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. نعم، لأن الإنسان ما هو مكروه لأن الإنسان يجب على نفسه شيئا لم يجبه الله عليه، وقد يشق عليه في المستقبل وقد يتضرر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر لئلا يشق الإنسان على نفسه ويزن نفسه بشيء قد عفاه الله منه وقد يشق عليه وقد لا يستطيع، فلهذا صار النذر مكروه، لكن إذا نذر وعزم نفسه وكان طاعة وجب الوفاء به. نعم.
الله إنك هذا سائل من الجزائر يقول: ما صحة خبر إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على العرش؟
هذا جاء عن مجاهد من طرق كلها، عن مجاهد موقوف على مجاهد، ولكن قال الشيخ الإسلام ابن القيم إن هذا هو قول السنة والجماعة، إنه قول السنة والجماعة، ولم يخالف في هذا إلا أهل البدع. نعم.
يقول: لماذا وقع الخلاف في حكم تارك الصلاة مع العلم أنه قد انعقد إجماع الصحابة رضي الله عنهم في كفره مطلقة؟
نعم، هذا نقل عبد الله بن شقيق العقيلي إجماع الصحابة، التابع الجليل، إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، ونقلها أيضا أبو محمد بن حزم، ونقله غيره أيضا، حكم الرهوية، ولكن الخلاف هذا المتأخرين، متأخرين اختلفوا في هذا، ومذهب الأئمة الثلاثة، وبل مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يكفر، ولكن رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يكفر، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، وقول عبد الملك بن حبيب من المالكية وجماعة، وهو الصواب. نعم. نعم.
يقول السائل: عفى الله عنك، ما هو ضابط العذر بالجهل في مسائل العقيدة؟
ضابطها أن تكون مسألة دقيقة خفية بالنسبة إليه، مسائل الدقيقة خفية التي مثلها يجهل هذا الذي يعذر، أما المسائل الواضحة التي لا يجهلها فلا يعذر فيها. نعم.
صلى الله عنك، من كوسوفا يقول: أنا من كوسوفا وهنا انتشر كثير من المنكرات، خاصة البلاد الفقيرة ومنها القمار. والد أحد الشباب شارك في هذه اللعبة وفاز بسيارة، وأجبر ابنه وهو من خيرة الشباب المتمسكين بالعقيدة والمنهج بأخذ رخصة القيادة لكي يسوق هذه السيارة التي فاز بها. وهذا الأخ يسأل: هل يجوز له أن يسوق هذه السيارة، علما بأنه إذا لم يستجب لأمر والده سيتعرض للفتنة من قبل والده؟
هذا إذا اجتمع مفسدتان فارتكب المفسدة الصغرى، يرتكب المفسدة الصغرى ينظر، إذا كان الفتنة أكبر وأشد يرتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. نعم.
يقول عفى الله عنك هذا السائل: هل من السنة رفع اليدين في دعاء الاستخارة والبدء بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى أم لا؟ وبارك
نعم.
الله فيكم.
نعم، لكن بعد الصلاة الركعتين يصلي ركعتين من الفريضة ثم يرفع يديه ويدعو: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. نعم، حمد الله وأثنى عليه، هذا مطلوب، هذا جاء في الأحاديث أنه يقدم بين يدي قدم بين يدي دعائه الثناء الحمد. نعم، والصلاة على نبيه. نعم، ثناء الله والحمد لله والثناء عليه والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
فالله إنك هذا سائل من الجزائر يقول: كيف كانت تصلي عائشة رضي الله عنها في الحجرة وقد دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها وعمر رضي الله عنهما؟
والله لنا ما كانت تصلي فيها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لا تتسع ولا تتسع، وأيضا كذلك أيضا ما يصلى عند القبر في مكان آخر. نعم. نعم. ها؟ لو فيها هي ما فيها أنها تصلي، لكن كانت ولا فيها متسع للصلاة. أولا لا تصلي لأن فيها القبور، وثانيا أنها ما فيها متسع، لا والله ما في غرفة أخرى أو فيه، المعرفة معلومة أنه ما ينفذ، سأل أوصى أنه يدفن في بيته ما تنفذ الوصية. نعم.
فالله عنك هذا سأل يقول: ما حكم إسقاط الجنين في الأسابيع الأولى قبل 40 إذا كان لحاجة، حيث إن المرأة تلد بفتح البطن وقد تكرر فتح بطنها والمرأة متخوفة من ذلك؟
على كل حال هذا ينظر، الفقهاء يقول أنه يجوز إلقاء النطفة قبل 40 يوما، الحنابلة وغيرهم، بدواء مباح. الأسابيع الأولى قبل 40 يوم نطفة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم. ها؟ الله أعلم، بعد 40 هذه السائلة عليها تكتب سؤالها الإفتاء في المملكة العربية السعودية ويأتي الجواب إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى: أنا موظف حكومي منذ 5 سنوات وسبق وأن غششت في مرحلة من مراحل الدراسة، فهل الراتب حرام وما أكلته وأكله أولادي من الراتب حرام، وهل التوبة تكفي، مع العلم أنني ندمان شديد الندم على ما كان وليس باستطاعتي أن أذهب وأختبر هذه المادة من جديد؟
لا بد من التوبة، من تاب تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها. أما هذه المسألة يحتاج إلى تأمل، يعني هل هذه المادة تؤثر على عملها أو لا تؤثر. نعم.
فالله إنك من ليبيا يقول: يوجد عندنا ساحر مرض في يوم من الأيام بشدة، فهل يجوز إسعافه إلى الطبيب وإلى المستشفى؟
هذا فيه تفصيل. الساحر يجب قتله إذا كان عرف أنه ساحر وأنه يتصل بالشياطين، هذا يجب قتله، إذا كان يجب قتله فلا يسعف، إلا إذا تاب، إذا تاب ودعي إلى التوبة وتاب فإنه يعالج ويدعى إلى التوبة لعل الله أن يتوب عليه. نعم.
الله عنك من الكويت يقول: في المقبرة عندنا مسجد بزاوية داخل المقبرة، ومحاط، فهل يجوز الصلاة فيه؟
إذا كان داخل المقبرة فلا يجوز، أما إذا كان خارج له صور خارج المقبرة فلا بأس.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ، امرأة تبلغ من العمر 70 سنة، وعندما كان عمرها ما يقارب 7 سنوات لم تصم بعض الأيام من رمضان لجهلها، فإذا أرادت قضاء هذه الأيام فهل تخرج كفارة؟ وماذا لو كان هذا الأمر قد حصل بعد البلوغ؟
نعم، إذا كان بعد البلوغ تقضيها، تقضيها وتكفر عن كل مسكين إن كانت مستطيعة، وإن كانت صغيرة فليس عليها إلا قضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، هل تكون سترة المصلي أمامه مباشرة أو تكون عن يمينه أو شماله، وهل هناك حديث على ذلك؟
لا، تكون أمامه، الصواب أنها تكون أمامه. جاء في حديث أنه يجعلها يميل عنها يمينا أو شمالا، ولا يصمد لها صمود العابد المعبود، لكنه في ضعف الحديث، الحديث في ضعف. نعم.
فلانك يقول، هل هناك ارتباط بين قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه وبين التخيير في سورة الأحزاب؟
الله أعلم، يحتاج إلى تأمل. الرسول خيرهن، لكن هل خيرهن بعد أن اجتمعن عليه في طلب النفقة؟ هذا هو الأقرب الظاهر، والله أعلم أنها بعدها، أن التخيير بعد هذه القصة، بعد التخيير، بعد الاعتزال. نعم.
الله عنك. هذا السؤال يقول، ما حكم من يدخل ما يسمى بالانتخابات في بلاد الكفر، وفي بلادنا تسمى بالتصعيد الشعبي، حتى يشغل منصب، وهذا المصعد قدم موائد للأكل حتى يتم تصعيده يأخذ هذا المنصب، هل هذه رشوة؟ وما حكم من يعينه على هذه الموائد وعلى إعطائه صوته، علما بأن هذا المصعد أي المنتخب ليس على استقامة؟
نعم، نرى أنه ينبغي اعتزال هذه الأشياء وتركها. نعم، عدم الدخول فيها. نعم.
يقول السائل، شخص على استقامة أمره والده أن ينقله بالسيارة إلى مكان يلتقون فيه الناس ويقومون فيه بأعمال شركية وكفرية، مثل الاستغاثة بغير الله والاستعانة بالجن والذبح لغير الله، السؤال، ما حكم هذا الشخص؟ هل يطيع والده وينقله إلى ذلك المكان أم يمتنع على نقله؟ في دون بارك الله فيكم.
عليه أن يمتنع، ولا يجوز له أن ينقله إلى مكان الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، لا يطيعه، بل يبين له، يقول يا والدي هذا محرم، هذه أمكنة شركية، لا يجوز لأنه أطيعك فيها، ولا يطيع، ولو غضب ولا يضر غضب، لأنه غضب ليس بحق، الغضب من الباطل. نعم.
يقول، عفى الله عنك، إذا حلت الزكاة وعندي بضاعة في الجمرك لم أستلمها، فهل أزكي عنها؟
أزكي عن إيش؟
عن البضاعة التي لم يستلمها.
نعم. إيه. وهي معدة للبيع، هي بضاعة
ظاهرة، نقول بضاعة.
بضاعة.
نعم.
لا بد من إعدادها البيع، ولما عدها البيع، هذه من عروض تجارة، عروض تجارة لا بد أن ينويها للبيع ويمضي سنة من هذه النية، وهذه ما عدها إلى الآن، محجوزة، ما عدها البيع. نعم.
فالله إنك السؤال الأخير يقول،
إيه، لكن ما عدها حتى الآن، ما عدها البيع الآن، ما استلمها حتى يعدها البيع، إذا يجي أحد يشتريها ما باع هذا. نعم.
السؤال الأخير، عفى الله عنك، يقول، إذا كان علي زكاة وعلي دين وعندي مال نقدي لا يكفي لهما، فماذا أقدم؟
إيش؟
يقول السائل، عفى الله عنك، إذا كان علي زكاة وعلي دين،
إيه؟
وعندي مال نقدي لا يكفي لهما، فماذا أقدم؟
عليك زكاة وعلي دين؟
نعم، عفى الله عنك.
لو قضى الدين قبل تمام الحول، قبل حول الزكاة، سقطت الزكاة، لكن ما دام أنه ثم عليه يقضي الزكاة الآن ويقضي البقية من الدين ويبقى الدين، بقية الدين عليه.
وفق
الله جميع طالب، ثبت الله جميع.